أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث عن الجهة الثانية إلى أن الجماع بعنوانه والعناوين التي تعبر عنه مثل الملامسة، المقاربة، إتيان الأهل، النكاح، ما أدري، هو عنوان مفطر لا معنى لمصادرته لصالح عنوان الجنابة، وهذا ما بحثناه قبل ذلك في الجهة الأولى. ولا يخفى أن كثيرا من الأدلة التي أطلنا باستعراضها بشكل أساسي في الدرس السابق، مضافا إلى ما قبله البحث عن الآية المباركة، لا إشكال ولا ريب في أن كثيرا من هذه الأدلة أو معظم هذه الأدلة كانت بإطلاقها تشمل المقاربة من مكان الزرع أو في مكان الزرع، والمقاربة في المكان الآخر أيضا، باعتبار كل هذا ينطبق عليه عنوان إتيان النساء، نكاح النساء، ما أدري ماذا، الجماع مع النساء، كله على المستوى المفهومي صادق بلا إشكال ولا ريب. الانصراف قلنا لا داعي ولا معنى له في هذا المجال، والعناوين الأخرى غير دخيلة مثل عنوان الإنزال أو عنوان الجنابة أو ما يوجب الغسل. الآن في الجهة الثالثة نريد أن نكمل هذا البحث. ليش؟ لأن الجهة الثانية ما كانت معنونة له، معنونة للعنوان الكلي، أصالة عنوان الجماعة، وقد ثبتت أصالته إما بلفظ الجماع أو بالألفاظ الرديفة له. في الجهة الثالثة نرصد في البحث خصوص أن المجامعة في الدبر، دبر المرأة مش أي دبر، هل تقتضي بعنوانها المفطرية أم لا؟ هذا السؤال بدوا أجبنا عليه نحن بالأمس ولخصناه الآن قبل قليل، أن الإطلاقات تشمل الدبر كما تشمل القبل، سواء أنزل أم لم ينزل. ليش عم نحكي هكذا؟ لأنه الفقهاء أنا بتقديري دخل كثير منهم إلى البحث بطريقة مغلوطة، قالوا إجماعا مع الإنزال. يا أخي ما الإنزال هو بحد ذاته عنوان موجب للمفطرية، الإنزال يعني تعمد الإنزال مش الاحتلام، بل أكثر من هيك بدل الأدلة على أن من فعل شيئا هو مظنة إنزال ولو لم يتعمد الإنزال وسبقه أيضا مفطر، مثل الروايات اللي قالت الشاب إذا داعب أهله وسبقه الماء، ها، جعله مفطر لكن بدون كفارة. مو مشكلة، عم نحكي بالمفطرية الآن مو بالكفارات. ولذا نقول الجماع بعنوانه دبران مع المرأة طبعا هو من المفطرات بحسب إطلاقات الأدلة السابقة، ومما يعزز ذلك رواية حفص بن سوق التي أخرجها صاحب الوسائل في المجلد الثاني من الوسائل صفحة 200 الباب 12 من أبواب الجنابة الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد أي الشيخ في التهذيب، عن ابن أبي عمير رضوان الله عليه، عن حفص بن سوقة وهو موثق وأخواه من قبل النجاشي صريحا، ويروي عنه هنا ابن أبي عمير عمن أخبره، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. شو وضع هذه من حيث السند؟ من حيث السند الأمر يرتبط، واضح أنها مرسل عمن أخبره، يرتبط بما نعتقده في مراسيل ابن أبي عمير. هل هذه من مراسيل ابن أبي عمير أم ليست من مراسيل ابن أبي عمير؟ بعبارة أخرى، إذا قبلنا دعوة أن ابن أبي عمير وأخويه أو كل بقية أصحاب الإجماع كما هو مبنانا ونقحناه بشكل مستفيض في تنقيح المباني الرجالية، أن المراسيل تشمل ما لو كان هنالك واسطة مذكورة بين ابن أبي عبير وبين الإرسال، يعني تشمل حتى ما يمكن أن يكون مرسل لمن روى عنه ابن أبي عمير أم لا. المختار لي في محله على بحث طويل في التلفيق والربط بين مبنى أصحاب الإجماع ومبنى الثلاثة الذين لا يرسلون إلا عن ثقة، أن المراسيل سواء كانت في الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية قبل ابن أبي عمير من جهة المعصوم عليه السلام لا فرق، هي مراسيل ابن أبي عمير على بحث طويل في محله لسنا بصدده. فالرواية على مبنانا معتبر. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال هو أحد المأتيين فيه الغسل، مما يعزز الاستدلال بالمطلقات هذه المعتبر، حيث قال الإمام عليه السلام بأن الخلف أحد المأتيين والإتيان من الخلف فيه الغسل. ولا يخفى ظهور الرواية بل صراحته في أن الإتيان من الخلف موجب للجنابة فيه الغسل. فلا يصح قول بعضهم إن الإتيان من الخلف كالإتيان من الفم كالإتيان من الأذن كالإتيان من الأنف، وهالكلمات هذه السخيفة علميا حقيقة، لأنه لا عقلائيا ولا غيره الخلف كذلك، الخلف عقلائيا وعرفا هو موضع من مواضع الجنس كما لا يخفى، صحيح جنس قذر لكن على كل حال هي من مواضع الجنس عند البشر. المهم من العورات، ويستأنس لهذا بالستر وإلى آخره. المهم الغريب هنا سيد الخوئر رضوان الله عليه في بحث الجنابة وموجبات الجنابة، والغرابة ليست من جهة رميه الرواية بالضعف السندي، فإنه أمر مبنائي وهو لا يبني على صحة مراسيل ابن أبي عمير، لا بلا واسطة ولا بدون واسطة، لا بلا واسطة ولا مع الواسطة. الغريب من جهة إشكاله الدلالي على الرواية، وغرابة الإشكال في تقديري إلى حد لم تكن ينبغي صدورها من شخص مثل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف. ونحن ما عم نحكي عن السيد الخوئي في نهايات عهده، عم نحكي عن السيد الخوئي عندما كان يدرس كتاب الطهارة يعني في سن 50 تقريبا. أيا يكن السيد الخوئي على كل حال عالم عيلم أعلى الله مقامه الشريف. وجه الإشكال شو أشكل هو على الرواية؟ قال الرواية غير دالة على الإتيان في الدبر أصلا، لأنه عندما قال يأتي أهله من خلفها قد يكون على قاعدة الإيلاج في موضع الزرع يعني في لكن طارة تكون بوضعية أنه يأتيها من مقاديم بدنها، وأخرى على وزان ما يحدث في الحيوانات بأن يأتيها من خلفها، ولكن الإيلاش في الحالين في موضع واحد، فإنه لم يقل يأتيها في خلفها أو يأتيها في الخلف، قال يأتي أهله من خلفها، فهو يأتيها الإتيان المتعارف في قبولها، لكن بوضعية معينة يكون هو حال الإيلاش خلفها. ها؟ أقول هذا غريب جدا يعني، لأن هذا لا يتناسب مع قوله بعد ذلك عليه السلام هو أحد المأتيين. هو لوين بترجع؟ هو مش الخلف؟ لو كان المقصود الإتيان في القبل من الخالف ما كان قال هو أحد المأتيين. كان قال هو أحد الإتيانين. إنه في الإتيان يكون من أمام ومن خلف حسب الوضعية، هذه مثل أن شئتم. يعني من أين ما شئتم. جيد، قوله عليه السلام هو أحد المأتيين كالصريح، إن لم أقل صريح، في أن المقصود الخلف أحد المأتيين. وإلا شو له معنى أن يقول لو كان المقصود الإيلاج في مأتي واحد بوضعيتين أن يقول هو أحد المأتيين؟ ما إلا معنى المأتي إما الأمام وإما الخلف، هذا المقصود بشكل واضح. ثم إله معنى السؤال عندما واضح عنده أن الإيلاج في القبل يوجب الجنابة، أنه بيجي بذهن شخص احتمال أنه إذا جاءها من جهة مقاديم بدنها في جنابة بالإيلاج، بينما إذا جاء من جنبها أو كذا أو كذا وأولج في نفس المحال ما بيصير جنابة، فإن مناسبات الحكم الموضوع واضحة أن الجنابة مربوطة بالإيلاج في ذلك الموضع. المشكوك الموضع الآخر لنرجع يؤتى الأراذل يأتونه مثلا أو ما كان كذلك. من هنا الرواية واضحة أيضا في أنها تصلح للاستدلال في المقام، يأتي أهله من خلفي واضح، وكان ينبغي الاستدلال بها بلا إشكال، لكن البحث فيها كما هو واضح بحث مبنائي. وكذلك أيضا كل ما دل على تحقق الجنابة بالإتيان للمرأة من الخلف فهو يقتضي المفطرية بعنوان الجنابة، لكن وهذا بحث يبحث في الطهارة وليس هنا، علينا أن نأخذه كأصل موضوعي، لكن أقولها باختصار لكم، لا يوجد أدلة صريحة تدل على تحقق الجنابة بالإتيان من الخلف غير هذه الرواية، والموجود غير هذه الرواية، أرجو الانتباه، والموجود غير هذه الرواية إنما يدل بإطلاقه مثل الإطلاقات اللي تقدمت. غاية الأمر لدينا إطلاق قرآني يدخلنا إلى نفس الموضوع من خلال تحقق الجنابة، قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، بناء على ما هو الصحيح من أن الملامسة الوقاع، ولا إشكال في أن الوقاع يصدق من الأمام ويصدق من الخلف، يعني الملامسة التي يكن بها عن الوقاع. في مقابل هذا كله في نفس الباب الثاني عشر من أبواب الجنابة لدينا روايتان أو ثلاثة بنفس المضمون الثانية والثالثة يستدل بهما على عدم المفطرية. الرواية الثانية من الباب، يعني الجزء الثاني صفحة 200، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح أن الرواية غير سليمة السند لأنها مرسلة البرقي. قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، يعني جنابة ما بتتحقق، وإن أنزله فعليه الغسل ولا غسل عليها، يعني على كل حال هي لا غسل عليها. وإذا هو ما أنزل لا غسل عليه. قد يستدل بهذه على عدم المفطرية بحجة أنه لا يوجب الجنابة، وإذا كان لا يوجب الجنابة فلا يوجد المفطرية. عرفت الآن أنا ليش أطلت بالروايات وبحث بتلك الطريقة؟ هنا تبدأ تظهر الثمرة. نقول: أولا، الرواية ضعيفة السند، بل قيل إنه لا عامل بها من الأصحاب أصلا، متسالم على الإعراض عنها. لكن لو سلمنا أنها معتبرة ولا إعراض عنها بالتسالم، نقول غاية ما تدل عليه الرواية هو نفي الجنابة، ولا ملازمة بين نفي الجنابة ونفي المفطرية كما حققنا سابقا، فلا يكون دليلا على العكس إلا عندما رأى أن الجماع لا أصالة له وأن الجنابة هي الميزان. لكن نحن ظهر لدينا من الأدلة جليا في الجهتين الأولى والثانية أن الجنابة لم يثبت أنها هي الميزان، وأن الجماع هو عنوان مستقل بذاته. وثبت لدينا بالمطلقات وبالرواية التي تعرضنا لها قبل قليل أن الأمر لا يدور مدار الجنابة بالضرورة، وأن الوقاع من الخلف أيضا يقتضي ذلك، على أن هذه الرواية حتى لو فرضناها معتبرة فهي معارضة للرواية الأولى، فإن الأولى قالت فيه الغسل كما لا يعرف. عموما الأصل إنها الرواية وجودها كعدمها من حيث الدليلية باعتبار ضعفها السندي وإعراض متسالم على عنها. الرواية الثانية: الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وأسانيده متعددة لمحمد بن علي، عنده بتصور 5 أسانيد على ما ببالي، عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله. طيب مين هذا أحمد بن محمد؟ يحتمل أنه البزنطي ويحتمل أنه غيره، فلا نستطيع أن نوثقه، ومحتمل بعضهم احتمل أنه ابن عيسى. فهو أحمد بن محمد مو المشكلة من جهته، المشكلة من جهة الإرسال. لو كان البزنطي جزمنا أنه البزنطي كنا صححنا الرواية. عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله، واضح الرواية محل إشكال من حيث السند. إلى أبي عبد الله: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، هذا أولى من السابق. قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل. لا ينقض صومها وليس عليها غسل، يعني هي لا تجنب. طيب هو أتاها من خلفها، شو الرواية ساكتة عنه؟ قد تكون بالنسبة له جنابة، إذ قاعدة التلازم بين إجنابه وإجنابها غير واضحة، مش بديهية. تبهتوا؟ غاية ما دلت عليه الرواية هي أنها تنفي مفطريتها وتنفي جنابتها معا. طبعا وهذه ما بتصلح دليل على التلازم بين المفطرية والجنابة، لأنه نفى أمرين قد يكون بينهما ترابط وقد لا يكون. ها إسا مشعرة لا بأس لكن ليس الدليل.
بس كمان الغريب إن هو ما جابش سيرة الرجل.
إيه ما جاب سيرة الرجل. مع أن السؤال عن الرجل يأتي المرأة في دورها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل. غريب الإهمال صحيح والسؤال عن الرجل. عموما هذه الرواية كما قلت ضعيفة السند متسالما على عدم العمل بها، لم يوجد عامل بها. الرواية الثانية اللي ذكرت في ذيل هذه الرواية محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله مثله، يعني نفس هذه الرواية أيضا نفس الكلام والكلام عن رجل سندا ودلالة. إذن هذه المرويات الثلاثة أو الروايتان لا إشكال ولا ريب في الإعراض عنهما، وقد صرح الشيخ الطوسي في التهذيب بعدم عمل أحد بهما، وهذا كاف في المقام. والمتحصل في هذه الجهة الثالثة أننا بعد أن بحثنا في هذه الأدلة نعود فنؤكد إطلاق الروايات التي تحدثنا عنها في الجهة الثانية في أنها تشمل القبل والدبر للواطئ والموطوء. ها؟ وحينئذ فلا إشكال في أن وطأ المرأة في دبرها يقتضي المفطرية سواء اقتضى الإجناب أم لم يقتضي، على أنه لا إشكال في أنه يقتضي الجنابة. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. بعد هذا يقع الكلام في الجهة الرابعة وهي معقودة للحديث عن وطئ الغلام والبهيمة، مع الفرق بينهما جمعناهما في جهة واحدة. طبعا ليس المقصود من الغلام الغلام الصغير فقط، الغلام أو الرجل الكبير لا فرق، المقصود وطئ الذكران نعوذ بالله من ذلك. يلا لا بأس، خلي الإخوة يكونوا مبسوطين ومرتاحين إن شاء الله، لأن هالجهة بدها وقت شوية، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.